أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، إنه سميع الدعاء وهو أرحم الراحمين، آمين رب العالمين. بالفعل عزيزي حسام، كما ذكرتم الإمام الصادق عليه السلام، نحن نعيش هذه الليالي ذكرى شهادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا ولكم ولجميع الأخوة المشاهدين الأجر والثواب في هذه الذكرى والمناسبة الأليمة التي تمر علينا، إمامة أو شهادة الإمام الصادق، الكوكب السادس من كواكب الإمامة والنور الثامن من أنوار أهل البيت عليهم السلام. ونحن بأمس الحاجة في واقع الأمر أن نقف عند ساحة قدسه ومآثر حياته لنتزود من مضامينه، من معانيه، من مثله، من قيمه، من مبادئه، خصوصا ونحن نعيش أزمات كثيرة وعلى مختلف الصعد، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الروحي، على المستوى الاقتصادي. نحن بأمس الحاجة أن نتزود من هذا المعين الصافي الذي ذكره وتركه لنا الإمام الصادق عليه السلام،
سلام الله عليه.
في واقع الأمر، الإنسان حينما يأتي لدراسة سيرة الإمام، أو حينما يريد أن يتحدث في الجهات المختلفة لحياة الإمام، قد يصاب بالحيرة وقد يصاب بالدهشة من أي جهة يتكلم ومن أي جانب يتحدث، لأن المآثر والأفكار والعلوم والمواقف التي تركها الإمام الصادق كانت من الكثرة بمكان لا يمكن للإنسان العادي أن يحصيها أو أن يقف عليها، فيستشعر الباحث ويستشعر البليغ السطحية والتقزم أمام هذا التراث الضخم. ولكن كما يقولون، ما لا يدرك كله لا يترك جله. الإمام الصادق كمقدمة لهويته الشخصية، والتي أغلب الأخوة المشاهدين يلتفتون إليها ويعرفونها، الإمام الصادق عليه السلام ولد في سنة 83 للهجرة، وتوفي في سنة 148 للهجرة، فتكون حياته بحدود 65 سنة. إمامته امتدت قرابة 34 سنة، لأن الإمام الباقر عليه السلام توفي في سنة 114 هجرية، وبعده الإمام تولى منصب الإمامة الإلهية إلى أن توفي في سنة 148 هجرية، فتكون إمامته قرابة 34 سنة. كنيته أبو عبد الله، هذه الكنية المشهورة، له عدة ألقاب، ونحن سنحاول أن نجعل من ألقابه نافذة للدخول إلى شخصيته وللتعريف به، باعتبار أن ألقاب الأئمة لم تكن ألقابا جزافية أو اعتبارية أو مجرد اعتبارات، وإنما هذه الألقاب تحكي واقع شخصيته. لقب الإمام أبو عبد الله بالصادق عليه السلام،
سلام الله عليه،
ولقب بالفاضل، ولقب بالطاهر، ولقب بالصادق. أربعة ألقاب، هذه الألقاب المشهورة للإمام الصادق، كل وصف من ألقابه يحكي عن جانب وجنب من شخصيته الطاهرة عليه السلام،
سلام الله عليه.
هذه الألقاب ليست ألقاب جزافية، ونحن عندنا أيضا في الروايات أن هذه الألقاب كأسماء أهل البيت لها تخصيصات من قبل السماء، وإن كان قد يمكن أن تتعارف عند الناس أيضا، باعتبار أن الظرف يجلي صفة على حساب صفة أخرى. ولذلك من ألقابه أنه الصابر، ونحن نعلم أن صفة الصبر هي أهم صفة لابد أن تتوفر في الإمام المعصوم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذه الصفة الأولى التي يذكرها القرآن الكريم كعلة لبلوغ الإمام لمرتبة الإمامة، يقول: لأنهم كانوا صابرين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر على المستوى العملي واليقين على المستوى النظري، هاتان الصفتان لابد أن تتوفر في كل إمام إمام، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلذلك الصبر هي من أهم الصفات التي يتحلى بها الإمام، ومن ألقاب الإمام أنه لقب بالصابر عليه السلام. والإمام أيضا في حديثه الذي وصل إلينا يعطي لصفة الصبر ما لم يعطه لأي صفة أخلاقية أخرى، فيقول بأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. لا يمكن للجسد أن يكون له وجود أو تكتب له الحياة ما لم يكن له رأس، وهكذا لا إيمان لمن لا صبر له. ويقول الإمام الصادق عليه السلام لا ينبغي لمن لم يكن صبورا أن يكون كاملا. الكمال الذي يسعى إليه الإنسان والذي يمكن أن يصل إليه لا يمكن أن يتحقق بدون وجود صفة الصبر، لا بد أن تتوفر فيه صفة الصبر. والغريب أن الإمام الصادق عليه السلام والذي لقب بالصابر عنده كلمة عظيمة للإشادة وللتمجيد بشيعته، والذي يحاول الكثير من الناس الإساءة إليهم، الإمام الصادق عليه السلام يقول نحن قوم صبر. صبر هي صيغة مبالغة، الإنسان إذا تجلت وتحلى بصفة الصبر في أعلى مراتبها يقال عنه بأنه صبر. يقول نحن قوم صبر وشيعتنا أصبر منا. في واقع الأمر واحد يستغرب لهذا الحديث، نحن قوم صبر ولكن الإمام ماذا يقول؟ ولكن شيعتنا أصبر منا. فقيل له يا ابن رسول الله كيف يكون شيعتكم أصبر منكم؟ قال لأننا صبرنا على ما نعلم وشيعتنا صبروا على ما لم يعلموا. بالفعل هذه إشادة وتمجيد من قبل الإمام عليه السلام لشيعته، لأنهم صبروا وتحملوا الكثير من المصاعب والمحن والبلايا في اتباع خط مدرسة أهل البيت على طول خط التاريخ. ولذلك الإمام الصادق يشيد بهم ويقول نحن قوم صبر ولكن شيعتنا أصبر منا. هذا اللقب الأول أو الصفة الأولى التي تجسدت في الإمام الصادق عليه السلام. أيضا الإمام لقب بالطاهر، وبالفعل هذا اللقب أيضا يستحقه الإمام، ويحكي عن بعض شخصيته لأنه هو الطاهر بنص القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي طهره بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول دخلت ذات يوم إلى بيت أم سلمة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتها، فقال لي يا علي لقد نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يا علي إن هذه الآية نزلت فيك وفي سبطي الحسن والحسين وفي الأئمة من ولدك. فقال له أمير المؤمنين ومن هم الأئمة يا رسول الله؟ أمير المؤمنين يعرف الأئمة ولكن يريد أن يوصل هذه الرسالة إلى بقية المسلمين حتى يتعرفوا على أئمة أهل البيت. كثير من الناس قد يسألون سؤالا معينا ولكنهم يعرفون جوابه، كما في قوله تعالى الله سبحانه وتعالى حينما سأل موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك، فقال هي عصاي. الله يعلم ما في يد موسى، يعلم أن العصا في يد موسى، ولكن هذا السؤال فيه حكمة وفيه رسالة يريد أمير المؤمنين أن يوصلها إلى بقية المؤمنين والمسلمين. فقال له يا رسول الله ومن هم المؤمنون ومن هم الأئمة من بعدك يا رسول الله؟ هنا جاء رسول الله وأخذ يعدد أسماء الأئمة، قال له أنت يا علي أولهم، ثم الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. يا علي لقد رأيت أسماء هؤلاء الأئمة مكتوبون على ساق العرش أو مكتوبين على ساق العرش، فقلت يا رب من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الأئمة من ولدك المطهرون المعصومون. هذه الرواية يرويها الخزاز القمي في كتابه كفاية الأثر. فبالتالي بنص القرآن الكريم وبتنصيص حديث رسول الله أن الإمام الصادق هو من الطاهرين،
من السلالة الطاهرة.
أيضا من ألقابه ومن الصفات التي اتصف بها الإمام الصادق عليه السلام أنه لقب بالفاضل. الفاضل بسبب كثرة العلم والفكر التي صدرت من الإمام، لأن الإنسان إنما يقاس قيمة المرء كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام قيمة المرء ما يحسنه والعلم الذي يملكه بين جوانحه. يمكن لبعض العلماء أن يحتاج لبعض الآخر، ويمكن لبعض العلماء أن يستغني عن العلماء الآخرين، ولكن لا يوجد عالم في الفقه أو في العقيدة بأي حال من الأحوال يمكن أن يستغني عن علم الإمام الصادق. لا يمكن أن تجد فقيها يمكن أن يستغني عن فقه الإمام الصادق، ولا يمكن لعالم أن يؤسس أي عقيدة في الإسلام وهو يمكن أن يستغني عن فكر وعلم الإمام الصادق عليه السلام. ولذلك أنت تجد أن الإمام الباقر عليه السلام يعطي مثالا لهذا المعنى الذي نتكلم فيه، يقول لسلمة بن كهي والحكم ابن عتبة، يقول شرق أو غرب لن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت.
سلام الله.
كل العلوم التي وصلت إلى المسلمين بشكل أو بآخر هي تنتهي بأئمة أهل البيت عليه السلام. أيضا من ضمن الألقاب التي لقب بها الإمام والتي اشتهر بها على حساب بقية الألقاب أنه لقب بالصادق. قليل من الناس ممن يعلم أو يعرف أن الإمام لقب بالصابري أو الطاهري أو الفاضل، لكن اللقب الذي اشتهر به هو الصادق عليه السلام. وهناك حيثية هي التي جلت وأظهرت هذا اللقب على بقية الألقاب، ولذلك تجد الأئمة عندهم عدة ألقاب. هذه الألقاب كما ذكرت تحكي عن صفات أخلاقية موجودة في شخصيتهم، ولكن في الغالب هذه الألقاب أحيانا تضيع عند لقب واحد.
فكلهم صادقون، كلهم
صادقون،
نعم.
كلهم كاظمون
الغيب، نعم.
كلهم من أهل الجود والكرم، كلهم من أهل العلم، ولكن نجد مثلا أن الإمام الكاظم يلقب بالكاظم، وأن الإمام الجواد يلقب بالجواد، وأن الإمام أمير المؤمنين يلقب بالكرار، وأن الإمام الباقر، وكلهم باقرون صادقون عالمون من أهل الجود والكرم. فلماذا يلقب أو يشتهر الإمام الصادق بلقب الصادقية على حساب بقية الألقاب؟ باعتبار أن الظرف الزماني الذي عاش فيه الإمام الصادق عليه السلام هو الذي جلى وأظهر هذا اللقب على حساب بقية الألقاب. شنو السبب؟ باعتبار في عصر الإمام كانت هناك قضية يهتم لها علماء المسلمين، وهي مسألة تدوين الحديث. تدوين الحديث بدأ تقريبا في عصر الإمام الصادق، ولذلك موطأ الإمام مالك بن أنس تم كتابته، أول كتاب تم تدوينه عند الأخوة أهل السنة هو كتاب الموطأ لمالك بن أنس. بدأ العلماء المسلمين يدونون حديث رسول الله. السبب في ذلك لأن الحديث منع بعد وفاة رسول الله من التدوين. الخليفة الثاني كما هو مشهور ومعروف منع تدوين حديث رسول الله. طبعا احنا اذا نجي نبحث ونحقق في هذه المسألة نجد ان سبب المنع الذي اصدره الخليفة الثاني كان لأسباب سياسية، وبالتحديد كان للتعتيم على فضائل اهل البيت. لأن يعني القضية حينما يأتي الناس ويأتي المسلمون فيما بعد 100 سنة 200 سنة ويجدوا الأحاديث الكثيرة التي تحدث فيها رسول الله وأشاد فيها بأمير المؤمنين وبأهل البيت وأنه قد وضع الخلافة في أيديه، في واقع الأمر سوف يكشف ويسحب البساط من تلك الحالة التي قامت بعد رسول الله وغصبت الخلافة من أهل البيت. ولذلك تم إصدار قرار لمنع تدوين حديث رسول الله بالتمام والكمال. طبعا هذا المنع لم يكن على مستوى الأحاديث التي جاءت في الصلاة والصيام أو الحج والزكاة أو الجهاد أبدا، وإنما كان المنع متجها بالذات نحو فضائل أهل البيت عليهم السلام. بل هناك كان خصوصا في العصور التي تأخرت عن زمن الخلفاء كان هناك ممن يقام عليه حد القتل. معاوية كتب كتابا وأرسله إلى جميع الأمصار والحكومات التي تقع تحت ملكه أن برئت الذمة ممن يروي شيئا في فضل علي بن أبي طالب إلى هذه الدرجة. ولذلك أنت قد تستغرب أحيانا حينما تجد، أنقل فت قصة ومن خلال هذه القصة الأخوة المشاهدين الآن لعله يصابون بالصدمة في واقع الأمر. هذه القصة ينقلها أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي الطفيل. أبو الطفيل هذا كان من صحابة رسول الله، ولكنه كان من صحابة صغار السن، كان عمره 9 سنين. أبو الطفيل عمره 9 سنين، وتدري الصبي صاحب 9 سنين لم يكن يعي كل الأحداث التي تدور حوله، لم يكن يفهم كل الأحداث والأحاديث التي تدور حوله. أبو الطفيل لم يكن حاضرا في حادثة الغدير التي أشار فيها رسول الله إلى خلافة أمير المؤمنين. أحمد بن حنبل وهو من أئمة السنة المعروفين والمشهورين والذي له نفوذ كبير جدا في قلوب إخواننا أهل السنة، ينقل هذه الرواية في الجزء الرابع في صفحة 370 على ما أتذكر. يقول أبو الطفيل: في يوم من الأيام كنت حاضرا عند أمير المؤمنين عليه السلام، فجمع الناس من أمير المؤمنين، جمع الناس في الرحبة في ساحة مفتوحة، وحضر الصحابة وحضر المسلمون جميعا في تلك الرحبة. فقال لهم أمير المؤمنين: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله يوم غدير خم ما قاله أن يقوم فيشهد. أبو الطفيل يقول: أنا أسمع ما يقوله علي وما يقوله المسلمون. يقول أبو الطفيل: فقام 30 صحابيا وقالوا: كلنا نشهد يا أمير المؤمنين أنا سمعنا رسول الله قال: أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلنا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هاي الرواية من ينقلها؟ أبو الطفيل. هاي الرواية من تجي تقراها في مسند الإمام أحمد بن حنبل ما فيها غرابة، ما فيها نقطة تلفت الانتباه حينما يأتي إنسان عادي ويقرأ هذه الرواية، لأن حديث الغدير وحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا حديث متواتر لفظا عند كل المسلمين، لم يشكك فيه أحد، حديث موجود مشهور ما فيه كل غرابة. ولكن المدقق والباحث إذا أمعن النظر في هذا الحديث ودقق في هذا الحديث سوف يصاب بصدمة كبيرة. ما هي الصدمة؟ الصدمة أن أبا الطفيل وهو كما قلت لك من أصحاب رسول الله صغار السن، يعني لما مات رسول الله كان عمره 9 سنين. متى وصلت الخلافة لأمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله؟ الخلافة وصلت لأمير المؤمنين بعد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان بعد 25 سنة. أبو الطفيل يقول: لما رأيت الصحابة 30 صحابيا قاموا وشهدوا بأنهم سمعوا رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقول: خرجت من الرحبة وفي نفسي شيء. شنو يعني في نفسي شيء؟ يعني شك. يقول: صارت عندي حالة شك، اللي قاعد أسمع الآن من الصحابة هذا يقول ولد عندي حالة شك في نفسي، ما صدقت ما سمعت. يقول: فذهبت إلى زيد بن أرقم فقلت له: لقد تعجبت مما حصل هذا اليوم. فقال له زيد بن أرقم: وما الذي حصل؟ قال: لقد جمع عليا الصحابة والمسلمين وخاطبهم وقال: أنشد كل امرئ مسلم سمع من رسول الله أنه قال كيت وكيت فليقم وليشهد. فقام 30 صحابيا وشهدوا بذلك. فقال له زيد بن أرقم، زيد بن أرقم أيضا من الصحابة، فقال له: وما تنكر من ذلك؟ ليش الشك انت بهذه القضية؟ كلنا سمعنا رسول الله قال ذلك. كما قلت لك وكما أقول للأخوة المشاهدين، هذا الحديث إذا نقرأه هكذا ما فيه نقطة تلفت الانتباه، لكن الذي يلفت الانتباه والذي يشكل صدمة للباحثين والمحققين حينما يقرؤون التاريخ يجدون أن أبا الطفيل الذي عاش من بعد وفاة رسول الله إلى زمن أمير المؤمنين 25 سنة وهو لم يسمع بحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني أبو الطفيل 25 سنة ولم يسمع صحابيا واحدا يقول بأن رسول الله قال في يوم من الأيام من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ولذلك يقول: أنا خرجت وفي نفسي شيء، أصابتني حالة من الشك والوسوسة فذهبت إلى زيد بن أرقم. تفهم من هذا الحديث أن الصحابة لم يتحدثوا بهذا الحديث لمدة 25 سنة. ليش؟ شنو السبب؟ بسبب التعتيم الإعلامي والمنع من الحديث في فضائل أمير المؤمنين. لم يكن منع الحديث وتدوين الحديث في مسألة الصلاة، ولم يكن منع الحديث عن الحديث في الصيام أو الزكاة أو الحج أو الجهاد. المنع كان متجه وين؟ كان متجه للحديث في فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك أبو الطفيل يقول: أنا استغربت، أول مرة أسمع هذا الكلام، أول مرة بعد 25 سنة. يعني هذا الحديث لم يتحدث به أحد في زمن أبي بكر ولم يتحدث بهذا الحديث أحد في زمن عمر، ولم يتحدث بهذا الحديث أحد في زمن عثمان لمدة 25 سنة. ولذلك يقول أنا أستغرب وكان في نفسي شيء، أين كان هذا الحديث طيلة هذه الفترة؟ فذهب إلى زيد بن أرقم. هناك كان تعتيم على الحديث، الذي حصل أن العلماء المسلمين لما أرادوا أن يدونوا الحديث اصطدموا بحائط كبير جدا، أنه كيف ننقل حديث رسول الله وبيننا وبين رسول الله عشرات السنين؟ على أي أحد نعتمد في الأسانيد التي تنقل إلينا؟ هل نعتمد على فلان أو على فلان؟ ومن يقول بأن فلان صادق أو كاذب؟ النبي في زمنه كان يقول كثرت الكذابة علي، ألا ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من نار جهنم. فأصاب المسلمين حيرة كبيرة جدا على أي رجال نعتمد في أحاديث رسول الله. اتفق كل المسلمين أن الحديث الذي يصدر من جعفر بن محمد الصادق هو أعظم الأسانيد صحة وصدقة، ولذلك حتى ذهب بعضهم من العلماء وقال بأن الإسناد الذي فيه جعفر بن محمد لو قرئ على مجنون لأفاق. لاحظ هذه القضية. ولذلك الإمام لقب بالصادق، لأن الحديث الذي تأخذه من الإمام الصادق تأخذه وأنت مطمئن تماما أنه حديث متصل برسول الله، لأنه لا يروي عن الآخرين وإنما يأخذ علمه من آبائه الطاهرين. ومن هنا نجد أن الإمام الصادق عليه السلام أول دور قام به لتثبيت العقيدة وبيان الإسلام الحق والدين الحق أنه بيّن عظمة الولاية التي أعطيت لأهل البيت، وبين فضائل أمير المؤمنين التي أريد لها التعتيم والإخفاء. ولذلك تجد أن الإمام الصادق وهكذا الإمام الباقر، لأن في عصر الإمام الصادق والإمام الباقر هما قاما بهذا الدور، بيان أهمية الولاية وبيان أهمية فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر والإمام الصادق هكذا يقولون بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والحج والزكاة والصلاة والصيام والولاية، وما نودي بشيء كما نودي بالولاية. هكذا أخذ الإمام الصادق عليه السلام يبين فضائل أمير المؤمنين التي أخفيت والتي عتم عليها. ولذلك مو فقط كان يبين فضائل أمير المؤمنين، حتى فضائل أهل البيت، لأن هي القضية لم تتوقف عند أمير المؤمنين، بل كل الذين يرتبطون بأهل البيت تم التعتيم على فضائلهم وعلى مناقبهم. يقول يوسف بن أبي سعيد كما يروي الشيخ الكليني في الكافي، يقول كنت ذات يوم عند الإمام الصادق عليه السلام. أخذنا فد أربع دقائق إذا سمحنا الأخ المخرج حتى نكمل هذه الرواية. يقول الإمام الصادق ذات يوم قال: إذا كان يوم القيامة أول من يدعى للشهادة نوح عليه السلام، نوح عليه السلام أول من يدعى من الأنبياء، فيقول له الله سبحانه وتعالى: يا نوح هل بلغت رسالة ربك؟ فيقول: نعم يا رب بلغت رسالة ربي. فيقول له: ومن الذي يشهد لك بذلك؟ لأن احنا يوم القيامة هناك عدة مواقف، من ضمن المواقف التي سوف تحصل يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سوف يسأل أهل المحشر، مو فقط يسأل أهل المحشر المؤمنين والكافرين، وإنما يسأل حتى الأنبياء: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله يسأل نوح، يقول له: يا نوح هل بلغت رسالة ربك؟ فيقول: نعم يا رب بلغت رسالة ربي. فيقول له: ومن الذي يشهد لك بذلك؟ فيقول له: يشهد لي بذلك محمد صلى الله عليه وآله. ثم يأتي نوح، هكذا يقول الإمام صادق، يأتي نوح إلى رسول الله ويقول له: يا رسول الله إن الله سألني هل بلغت رسالتك؟ قال له: نعم والذي يشهد لي محمد. الإمام الصادق يقول: فيلتفت رسول الله إلى من؟ إلى حمزة وجعفر، فيقول: يا حمزة ويا جعفر اذهبا واشهدا لنوح بأنه قد بلغ رسالة ربه. يعني النبي يعطي وكالة، يعني تدركوا 124 ألف نبي، النبي يعطي وكالة لحمزة ولجعفر ويقول لهما: اذهبا واشهدا لنوح بأنه بلغ رسالة ربه. يقول: فيذهب حمزة وجعفر فيشهدا. فيقول الإمام الصادق: فإن حمزة وجعفر هما اللذان يشهدان للأنبياء. يوسف بن أبي سعيد يقلت له: إذا كان حمزة وجعفر هما اللذان يشهدان للأنبياء، فعلي أين هو؟ هذا سؤال. إذا كان حمزة وجعفر لهما هذا المقام العظيم، فعلي أين هو؟ فقال له: بأن عليا أعظم شأنا من ذلك. سلام الله. عجيب، هنا أنا تتوقف عند هذا الحديث العجيب الغريب، يقول له بأن علي أعظم شأنا وأعظم أهمية من أن يذهب للشهادة لنوح. لماذا أعظم؟ أعظم لأن علي مدخر لكي يشهد لنبي آخر. ويشهد مع من؟ إذا كان حمزة وجعفر ذهبا وشهدا لنوح، فمن الذي يشهد لرسول الله؟ علي عليه السلام. ومع من يشهد؟ مع الله سبحانه وتعالى. لعله البعض يقول بأن هذه مبالغة وهذا غلو من غلو الشيعة. أبدا، القرآن الكريم يذكر ذلك. القرآن الكريم يقول الذي يشهد لرسول الله هو الله، والذي يشهد مع الله لرسول الله من هو؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله، هذا الشاهد الأول، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وبعد ومن عنده علم الكتاب. يقول هناك الثاني يشهدان لرسول الله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله، الله هذا هو الشاهد الأول، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومن هو الذي عنده علم الكتاب؟
سلام الله
يعني. شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني من كبار كبار علماء الجمهور، ذكر قرابة العشر روايات، يقول الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه.
سلام الله عليه. شيخنا، حقيقة لما تفضلت بأن سلام الله عليه مولانا الإمام الصادق أخذ يبين أهمية الدين الحق ومذهب أهل البيت، وكانت ربما هي الفرصة سانحة بسقوط الدولة الأموية وبداية نشأة الدولة العباسية، هذه الفترة الرخوة بين السياسات التي تكالبت على أن تأخذ المنصب في سبيل الدنيا. هنا برز دور الإمام الصادق عليه السلام بشكل واضح وأسس لهذه الجامعة العظيمة.
صحيح. طبعا هي القضية مو فقط أن هناك حصل انقلاب سياسي، الكثير من المحققين يذهبون إلى ذلك، يقولون أنه سبب كثرة الأحاديث التي صدرت من الإمام الصادق عليه السلام بسبب المنعطف التاريخي الذي حصل بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، هذا له تأثير. ولكن الذي له تأثير أكبر أن في زمن الإمام الصادق حصلت طفرة نوعية في مسألة الوعي المجتمعي. تعرف النبي لما بعث في بدايته بعث في أمة جاهلية، في في الأمة التي عاصرت رسول الله، الأمة العربية عدد الذين يقرؤون ويكتبون ما كان يتجاوز أصابع اليد الواحدة، لكن في زمن الإمام الصادق حصلت طفرة ثقافية فكرية علمية كبيرة جدا، وحصل الإمام الصادق على كثير من التلاميذ الذي يمكن أن يعتمد عليهم. هذا المعنى ما حصل لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين كان يقول ها هنا بين جنبي علما جما، ثم الإمام يذكر ألمه أنه لا يجد لهذا العلم الكبير حملة وتلاميذا له. هذا المعنى أسسه الإمام الباقر. الإمام الباقر ربى مجموعة كبيرة جدا من التلاميذ، وهكذا الإمام الصادق ربى مجموعة كبيرة من التلاميذ، ولذلك أحدهم يقول لقد رأيت أكثر من 900 شيخ في مسجد الكوفة، كل منهم يقول لقد حدثني جعفر بن محمد الصادق. جامعة الإمام الصادق احتوت على الكثير من التلاميذ والعلماء الذين لم يتحصل بقية الأئمة على أمثالهم. ولذلك أنت تجد الآن الروايات الموجودة عندنا والتي نعتمد عليها في استنباط الفقه أو في استنباط العقيدة تعتمد بشكل رئيس على من؟ على تلاميذ الإمام الصادق. الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، هذه الكتب مصادرها الرئيسية هي المصادر التي كتبها تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام، التي يعبر عنها في كتب الدراية بالأصول 400. شنو الأصول 400؟ أصحاب الإمام الصادق ألفوا 400 كتاب دونوا فيه حديث الإمام الباقر وحديث الإمام الصادق. جاء الشيخ الكليني بعد ذلك، وجاء الشيخ الصدوق، وجاء الشيخ الطوسي، وقيدوا تلك المصادر التي كتبها أصحاب الإمام الصادق في كتبهم الرئيسية، ككتاب من لا يحضره الفقيه، وكتاب التهذيب، وكتاب الكافي، وغير هذه الكتب التي تعتبر هي الآن العمدة والمحور والمرتكز الذي يرجع إليه جميع علمائنا من الفقهاء ومن علماء الكلام. فالقضية لم تكن فقط بسبب المنعطف التاريخي الذي حصل كانقلاب، وإنما الإمام الصادق استطاع أن يتحصل على مجموعة من التلاميذ من الطراز الفريدي والنادر. فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حصل على مجموعة كبيرة من التلاميذ، ولذلك أخذ يبين أهمية الولاية وولاية أمير المؤمنين، ويذكر مناقب أمير المؤمنين التي حاول البعض أن يخفي وأن يعتم على هذه الفضائل وهذه المناقب والمحورية التي يمتلكها أمير المؤمنين في المنظومة الإسلامية والعقائدية السماوية.
سمحت الشيخ، يعني واضح سؤال الأخ رسول من النجف.
هو طبعا شخصية ليست غامضة ذاك الغموض، باعتبار المقدار الذي نحتاجه من هذا الرجل، المقدار الذي نحتاجه من هذا الرجل في مسألة وجوده كعلامة، ما ورد في البيت هذا يكفي. اليماني ليس برجل معصوم حتى يشكل معادلة خطيرة جدا في ضمن عقيدتي، كما يحاول الآن بعض الدجالين أن يستفيد من شخصية اليماني ويدعي أنني أنا اليماني وأني معصوم.
يعني بهذا المعنى البعض يذهب إلى أنه من الأمور التي تمهد بحتمية ظهور مولانا.
بل هو علامة من العلامات الحتمية، ولكن ليس اليماني هو فقط العلامة الوحيدة. اليماني سوف يظهر في نفس اليوم الذي يظهر فيه الحسني ويظهر فيه السفياني. هذه القضية الأولى. صحيح الرواية تقول هو أهدى الرايات، ليس معنى ذلك أن باقي الرايات التي تظهر هي رايات ضلال، ولذلك فعل التضليل يقتضي المشاركة كما يقول علماء النحو. هو أهدى الرايات لأنه يدعو لمن؟ يدعو لصاحبكم. اليماني عندنا في الروايات أنه يظهر من اليمن، لأنه يسأل الإمام الصادق قيل له هل ظهر السفياني، قال أنا يظهر ولم يخرج كاسر عينه في صنعاء. عندنا رواية ينقلها الشيخ الصدوق أيضا في كتابه كمال الدين، يقول وظهور السفياني من الشام وظهور اليماني من اليمن.
طيب سمحت الشيخ، يعني معذرة للمقاطعة، ولكن هناك من يسأل ربما أنه عملية أن تكون ظهور هذه الشخصيات بشكل وبوقت واحد متزامن، هل يكون ظهورهم على وسائل التواصل، على فضائيات، يكون لهم دور في الظهور بشكل يعني مألوف لدينا الآن في هذا الزمان، أم ربما تختلف الأمور في قابل الأيام حسب؟
يعني إحنا نقرأ الأحاديث التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام والتي تتحدث عن عصر الظهور، واضح جدا من الأحاديث أنها تبين أن هناك عولمة إعلامية، وأن كل ما يحصل في العالم سوف يصل إلى جميع أصقاع الأرض. ولذلك عندنا في الروايات، الرواية تقول هكذا، بأن أصحاب الإمام المهدي لا يحتاج بعضهم إلى بعض إلى البريد. سابقا كان الخليفة أو الملك إذا يريد يودي رسالة من مكة إلى الشام يودي بريد. البريد هو عبارة عن رجل فارس عنده ناقة أو جواد يذهب بالبريد، وقد يستغرق مثلا لمدة شهر. الرواية تقول هكذا، أصحاب الأئمة لا يحتاجون إلى بريد فيما بينهم، فإن الرجل منهم إن كان في المشرق يرى صاحبه وهو في المغرب. هذه الرواية ماذا نفهم منها؟ نفهم منها بأنها تتحدث عن وجود عولمة إعلامية. هذه العولمة الإعلامية حصلت الآن بواسطة هذه أجهزة الاتصالات والمواصلات كالآيفون وغير الآيفون، هذه الأجهزة الموجودة والكمبيوتر. فالرواية تتحدث عن هذه القضية، وصول هذه المعلومات، وصول هذه الأحداث وهذه العلامات تتوقف حسب الظاهر على وجود هذه الوسائل. فكيف يمكن للناس أن يعرفوا بأن اليماني ظهر، باعتبار أن العالم في عصر الظهور يعيشون كأنهم في قرية صغيرة؟ فكل الآن الإنسان إذا عاش في قرية صغيرة، الناس اللي عايشين في قرية، إذا دخل عليهم رجل غريب واحد كل أهل القرية يعلمون به، اللي عايش في القرى يعرف هذا المعنى. فالذي يحصل أن حصول ظهور اليماني أو السفياني أو الحسني تكون قضية واضحة عند كل الناس بشكل واضح.
سمحت الشيخ، يعني أحداث الظهور وهذا الزمن الذي ربما البعض يربطه
به، لعله في حلقة كاملة حول الفرق بين الشروط والعلامات، وقلنا بأن الشروط هي التي لا بد أن تتوفر لظهور الإمام. علماء المنطق يقول المشروطة عدم إذا عدم شرطها. من أهم شروط توفر عنصر الظهور هو أن تكون هناك القواعد الشعبية التي تنصر الإمام، أو التي تنصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الإمام الصادق يقول لا يظهر أو لا يكون هذا الأمر حتى تكتمل الحلقة، فقيل له يا ابن رسول الله وما الحلقة؟ قال 10,000 ناصر ينصرون الإمام المهدي عليه السلام. هذا شرط من شروط الظهور. ذكرنا أنه من ضمن شروط الظهور أن يكون الإذن الإلهي، من ضمن شروط الظهور الابتلاء والمحن، ولذلك يقول لا يظهر الإمام حتى يمر على الناس الابتلاء والمحن حتى يغرب للناس، ومن يستحق أن يكون ناصرا للإمام ومن يستحق أن لا يكون ومن لا يستحق أن يكون ناصرا للإمام، هذه كلها تدخل ضمن الشروط. أما بالنسبة للسؤال الثاني، ما معنى أن الإمام كالشمس إذا غير؟ يعني الشمس الآن لا يمكن أن يعيش الإنسان على الأرض بدون الشمس، لا يمكن الإنسان بدون الشمس. الآن الكواكب البعيدة عن الشمس هي كواكب جرداء لا يكتب لها الحياة، سبب ماذا؟ لأن الكوكب لكي تتكون عليه عناصر الحياة يحتاج إلى الشمس، هذه الشمس تقدم خدمة وفائدة للكائنات الحية سواء كانت بسحاب أو بدون سحاب. لماذا يقول كالشمس التي ظللتها السحاب؟ لأن الشمس حتى إذا ظللتها السحاب والغيوم هي تقدم الحياة للناس، ولكن الناس لا يعلمون بأن الشمس هي السبب في وجودهم. نعم. وفي حياتهم.
شيخ سماحتكم،
بالنسبة يعني للسؤال الأخ. نعم. الذي يقول بأنه
بأقل من ربما ثلاث دقائق،
عندنا رواية. نعم. تقول بأنه الإمام سلام الله عليه له غيبتين، في الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته أو خاصة أوليائه، وفي الغيبة الثانية إلا وليه. طبعا هذه الرواية هي موجودة، ولكن بنفس الوقت لا تؤشر إلى أن الإمام ليس له من أصحابه ممن يلتقي بهم. واحد يجي ويحاول يصادر هذا العنوان يقول أنا الولي الذي أعرف مكان الإمام، هذا لا يقول به أحد. البعض يقول خاف يطلع لي واحد ويقول يقول بأني أنا الولي الذي ذكرت الرواية، الذي يدعي هذه الدعوة فهو كاذب مفتر على الله. لماذا؟ لأن نفس الإمام يقول من جاءكم يدعي المشاهدة فكذبوه قبل النداء وقبل ظهور السفيان. كل واحد يجي ويدعي، البعض الآن يجي يقول أنا الولي الذي قال عني الإمام الصادق بأني أعلم مكان الإمام. ثانيا، عندنا روايات بأن الإمام المهدي عليه السلام مو فقط عنده ولي يعلم مكانه، وإنما الإمام يصاحب أكثر من 30 من أوليائه. الإمام الصادق عليه السلام يقول نعم المنزل طيبة وما وحشة ب30. العلماء فهموا من هذا الحديث أن الإمام يصاحب ويزامل أكثر من 30 رجلا من أوليائه حتى في زمن الغيبة الكبرى.
أحسنتم. سمعت الشيخ أحمد من البصرة، مسألة اليماني هل هو من العشائر التي نزحت إلى العراق؟
لا مولانا، الروايات واضحة جدا. عندنا رواية روى الشيخ الصدوق يقول السفياني يظهر من الشام واليماني يظهر من اليمن. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية لما يسأل عن السفياني يقول أنا يخرج ولم يخرج كاسر عينه في صنعاء. الرواية الثالثة لما خرج في زمن الإمام الصادق طالب الحق، أكو رجل ثائر في زمن الإمام الصادق يمني سوى ثورة كبيرة جدا في اليمن اسمه طالب الحق، ثورة طالب الحق الآن مشهورة هذه الثورة، فقيل له بعض أصحاب الإمام قالوا له يا ابن رسول الله لعل هذا الرجل هو اليماني الذي يكون علامة من علامات ظهور المهدي. الصحابة ليش قالوا لهذا السؤال للإمام؟ لأنهم يعلمون أن اليماني يظهر من اليمن، فلما ظهر طالب الحق قالوا له هل هو هذا اليماني؟ قال لا ليس هو هذا اليماني، لأن اليماني يوالي علي بن أبي طالب، وهذا الذي ظهر اليوم هذا يتبرأ من علي بن أبي طالب. لو لم يكن اليماني من اليمن لقال لهم الإمام الصادق، قال لهم اليماني ليس من اليمن، فكيف تتوهمون أن طالب الحق الذي ظهر بثورته في اليمن آنذاك هو اليماني؟ الإمام أقرهم على فهمهم، رجل اسمه طالب الحق خرج بثورة واستولى بعد ذلك حتى على مكة. فالصحابة جاءوا إلى الإمام الصادق قالوا له هل هو هذا اليماني؟ هذا جاء من اليمن. الإمام لم يقل لهم بأن هذا ليس هو اليماني لأنه لأن اليماني ليس من اليمن، قال لهم لا هذا صحيح من اليمن، ولكن مشكلته أن هذا يتبرأ من علي واليماني والي علي.
أحسنتم سمحت الشيخ وجزاكم الله خير، نسأل الله أن نكون مع مولانا الإمام الصادق والمولى الإمام القائم سلام الله عليه. شكرا شيخنا،
حياكم الله. الله يبارك فيكم وجميع الأخوة المشاهدين،
جزاكم الله خير. وأشكر لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله نلتقي معكم والمهدي بقية الله، وأنتم تنعمون برعاية الله. في أمان الله وحفظه.